السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات مع لقاء يتجدد ومع أنوار الصحيح ومع الحديث السابع عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام، وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلب، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر. وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيليا شكرا لما أبلاه الله. فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين قرأه: التمسوا لي هاهنا أحدا من قومه لأسألهم عنه. قال ابن عباس: فأخبرني أبو سفيان من فيه إلى في أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش. قال: فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام، فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إيليا، فأدخلنا عليه فدعاهم في مجلسه، فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج، وإذا حوله عظماء الروم. ثم دعاهم ودعا بترجمانه، فقال لترجمانه: سلهم أيهم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم إليه نسبا. قال: ما قرابة ما بينك وبينه؟ فقلت: هو ابن عم لي، وليس في الركب يومئذ أحد من بني عبد مناف غيري. فقال قيصر: أدنوه مني، وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. فأجلسوني بين يديه، وجعلوا أصحابي خلف ظهري عند كتفي. ثم قال لترجمانه: قل لأصحابه إني سائل هذا الرجل عن الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه. قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء يومئذ من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه لما سألني عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. ونحن الآن منه في مدة نحن نخاف أن يغدر، ولا ندري ما هو فاعل فيها. قال أبو سفيان: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا أنتقصه به، ولا أخاف أن يؤثر عني غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال كيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى، ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والصدق والعفاف والصلة والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. فقال للترجمان حين قلت ذلك: قل له إني سألتك عن نسبه فقلت فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قد قيل قبله، وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، فقلت فلو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله، وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد، وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر، وسألتك كيف كان قتالكم إياه فزعمت أن الحرب سجال ودول، فكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم من الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال وهذه صفة نبي، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم، فلو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب وقضى مقالته كثر عنده الصخب وارتفعت أصوات الذين حوله من عظماء الروم فلا أدري ماذا قالوا وأمر بنا فأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا وخلوت بهم لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر. قال أبو سفيان: والله فما زلت ذليلا موقنا أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كاره. هذا الحديث حديث عظيم وفيه شواهد باهرة من دلائل النبوة، والكلام عليه يحتاج إلى أن نتصور المشهد كاملا. يعني ابن عباس يروي عن أبي سفيان مشهد مركز على لحظة اللقاء بهرقل، لكن هذه اللحظة هي جزء من المشهد، هي بؤرة المشهد، لكن لا بد لتصورها أن نتصور المشهد كاملا. فكيف نتصور المشهد كاملا؟ لا بد أن نتعرف أولا على من هو هرقل، وما قصة مجيئه إلى بيت المقدس، وما قصة مجيء أبي سفيان إلى الشام، وما قصة هذه الرسالة التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. فدعونا نأخذ هذه العناصر عنصرا عنصرا، ومن مجموعها تكتمل لوحة المشهد. أولا، من هو هرقل؟ أما من هو هرقل فهو إفلافيوس أغسطس هرقل، كان من قواد، هو وأبوه من قواد الدولة البيزنطية وليسوا من ملوكها. ولد في مدينة كابادوكيا في تركيا، في جمهورية تركيا الآن، وترقى في سلم القيادة حتى صار قائدا للدولة البيزنطية في شمال أفريقيا. فكان في تونس في صفاقس قائدا هناك حاكما لشمال أفريقيا، فوقع ثورة في القسطنطينية على الإمبراطور البيزنطي وقتل، وتولى بداله أحد الثوار وحكم محله، ولم يكن لهذا القائد الذي انقلب على الإمبراطور البيزنطي قاعدة شعبية، ولذلك كتب الناس إلى هذا القائد اللي في شمال أفريقيا يستنجدون به. فجاء هرقل اللي هو أفلافيوس أغسطس، جاء من تونس إلى القسطنطينية وأفشل هذه الثورة وقتل قائد الانقلاب، والإمبراطور من قبل مقتول، فصار هو الإمبراطور، صار قيصر هو عظيم الروم بدل أن كان أحد القادة. وتولى قيادة الإمبراطورية والملك عليها سنة 686، هي تقريبا السنة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. أما من هو قيصر كشخص وشخصية، فقيصر أولا يتميز بعدة صفات، أولها دهاء، وهذا بيعترف به أبو سفيان بعدين، داهية في القيادة العسكرية وداهية في السياسة، واستطاع أنه يقلب أوضاع الدولة البيزنطية من دولة على وشك السقوط إلى تحويلها لدولة وإمبراطورية عظمى. يعني تولى الملك في بيزنطة في القسطنطينية، والدولة البيزنطية في أضعف أحوالها، لدرجة أن الفرس كانوا يحاصرون القسطنطينية، يعني استولوا على أراضي الإمبراطورية كلها ما بقى إلا العاصمة. واستطاع قيصر بالدهاء والحنكة وحسن الترتيب أن يعيد التوازن للدولة ويعيد إليها عافيتها وقوتها، ثم يخوض حروب مع الفرس أدت إلى انتصارات هائلة، وصل فيها إلى تبريز في إيران وإلى نينوى في العراق، وحاصر الفرس في عاصمة ملكهم، حتى انتهى أمر القتال معهم إلى استسلام الفرس وتسليم قيصر كل ما كانوا غنموه من الشام، لأن الفرس لما هجموا على الدولة البيزنطية واجتاحوا الشام أخذوا من القدس نفائس ما عند البيزنطيين فيها وما عند النصارى، بما في ذلك الصليب المقدس الذي يعتقد النصارى أن هذا هو الصليب الذي صلب عليه المسيح، توقع عظمته عندهم، وهدموا كنيسة القيامة وأخذوا النفائس التي في بيت المقدس. فكان من شروط الصلح تسليم كل هذه النفائس إليه. وكما كان هرقل قائدا سياسيا محنكا داهية وإمبراطورا للدولة البيزنطية، كان في الوقت نفسه أسقفا وبطركا دينيا على النصارى أيضا، فكان يجمع ما بين القيادة السياسية والقيادة الدينية، حتى قيل إنه أعلم النصارى بالنصرانية هو واحد بطرك في روما، يعني هاثنين هذولا، بطرك بيزنطة اللي هو هرقل وبطرك روما، هما أعلم النصارى بالنصرانية في ذلك الوقت، وإذا أشكل على واحد منهم شيء كتب إلى صاحبه يسأله عنه، وكان بينهم مراسلات لأنهم هما أعلم النصارى في ذلك الوقت. إذن هذا ما يتعلق بالنقطة الأولى، وهي من هو هرقل. ثانيا، ما قصة مجيئه إلى بيت المقدس؟ فعاصمة الدولة البيزنطية هي القسطنطينية، وعاصمتها في الشام حمص، وكان هرقل مقيم في حمص لأن حمص كانت عاصمة الشام وليس دمشق. والآن أبو سفيان يحكي اللقاء وين؟ في إيليا، في بيت المقدس. فما قصة مجيئه إلى بيت المقدس؟ مرت معنا في الحديث الذي قرأناه إن هرقل حين انتصر على الفرس وتغلب عليهم تغلبا كاملا حتى حاصر العاصمة واستسلموا له ودفعوا إليه الأمانات المقدسة التي أخذوها من بيت المقدس وأعاد الصليب إلى مكانه باعتباره رجل دين كما هو قائد، نذر أن يسير هو وزوجته من العاصمة اللي هي حمص، مدينة حمص المعروفة الآن في الشام، أن يسير وهي عاصمة ملكه في الشام، أن يسير منها ماشيا إلى بيت المقدس شكرا لله على ما أولاه من انتصار على الفرس، وهي المعارك التي ذكرها الله تعالى في قوله ألف لام ميم غربت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. الغلب الأول غلب الفرس على الروم يوم انتصروا عليهم حتى حصروهم في القسطنطينية، والغلب الثاني وهم من بعد غلبهم سيغلبون هو غلب هرقل عليهم عندما حاصرهم كرة أخرى في نينوى في عاصمة ملكهم حتى سلموا إليه الأمانات المقدسة والصليب المقدس عندهم. فنذر هرقل أن يمشي سائرا على قدميه من حمص إلى بيت المقدس، فكان يمشي من حمص ماشيا والفرش تفرش أمامه، كل ما تعدى مرحلة طوي ما خلفه وفرش أمامه، وهو يسير هو وزوجته حتى وصل إلى بيت المقدس. الآن تكون عندنا جزء من المشهد وهو وصول من هو هرقل ووصول هرقل إلى بيت المقدس نتيجة انتصاره على الفرس بعد هزيمتهم إياه. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، فهذا غلبهم. طيب ما قصة الرسالة التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل؟ قصة هذه الرسالة ما بنفهمها حتى نرجع شوي إلى الوراء إلى الحديبية، حيث النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء هو وأصحابه محرمين ساقوا الهدي يريدون العمرة، فصدتهم قريش وقالت ما يمكن تدخلون مكة ضغطة، يعني تدخلون مكة بالقوة، ما تدخلون مكة إلا بإذننا، لماذا لم تستأذننا وأنت هناك في المدينة قبل لا تأتي؟ ونعرف كيف جرت المفاوضات بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش مدة طويلة حتى كتبت الاتفاقية، أو حسب تعبيرنا الآن وقع على الاتفاقية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش على أن يكون بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم هدنة وأن يوضع السلاح لمدة 10 سنين، وتم التوقيع على هذه الاتفاقية. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية إلى المدينة، ورجع أبو سفيان وقريش من بلدح اللي هي حدود الحديبية إلى مكة. كل واحد من الاثنين، النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة وأبو سفيان في مكة، كل اشتغل بما يهمه. ما الذي يهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي يهمه؟ وش رأيكم؟ طبعا تأكد أن كل واحد يبي يقول يهمه ودعوته، هذا همه الأول. ولذلك ما دام فيه هدنة وما دام ما عندنا قتال وما دام عندنا الآن وقت استراحة، بماذا نستغل هذه الاستراحة؟ هل نستغلها بالتجارة ولا بتحسين الأوضاع الزراعية ولا بماذا نستغلها؟ النبي صلى الله عليه وسلم الجواب عنده بالدعوة، والدعوة ما هو فقط في القبائل المحيطة. لا، الآن هذه فرصة، الجزيرة العربية الآن آمنة، أستطيع أن أرسل رسول يصل إلى أقصى الدنيا. بينما نعرف أنه قبل 3 سنوات تقريبا أرسل القراء 70 قتلوا في مسافة 180 كيلو، اللي هي سرية بئر معونة. الآن سيرسل رسول واحد يقطع 1000 كيلو إلى أن يصل إلى بصرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم استغل هذه الفرصة اللي هي فرصة الأمن والموادعة في الدعوة، فكتب رسائله إلى الملوك، إلى كسرى، إلى قيصر، إلى المقوقس، إلى النجاشي، إلى حاكم عمان، إلى حاكم إلى هوذة الحنفي، بدأ يرسل الرسائل إلى الملوك والأمراء والزعماء، أعظم الزعماء في ذلك الوقت كسرى وقيصر. فذهبت الرسالة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل هؤلاء الملوك، بما فيهم رسالة قيصر. رسالة قيصر أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم بصرى، إلى أمير بصرى لقيصر، اللي هو الأمير الغساني، حتى يدفعها إلى قيصر اللي الآن وصل إلى بيت المقدس. طيب، أبو سفيان وش سوى يوم أنه وقع الاتفاقية وحس أن هذه فترة أمان وأن هذه فترة موادعة ووضع فيها السلاح وينبغي يستغلها؟ بما لا تتوقعوا بيستغلها واحد من قريش؟ سيستغلها في التجارة، اللي هي شغلة قريش. يعني قريش من وقعة بدر إلى الآن ما استطاعوا أن يتاجروا في أمن، فمجرد أبو سفيان ما وقعت اتفاقية رجع إلى مكة، يلا يلا يا أهل مكة استعدوا، ترى بنمشي للشام، ترى عندنا تجارة للشام. يقول أبو سفيان: ما بقي في مكة رجل ولا امرأة إلا أعطاني بضاعة للشام. جمعت قريش كل اللي هي كانت تجمع من أول وترسله كل سنة، جمعته هذه السنة، خذه يا أبو سفيان وده للشام، بعه واشتر به بضاعة شامية على طريقة قريش. جمعت قريش الأغراض هذه كلها وارسلت مع أبو سفيان، وسار في قافلة كان معه 30 راكب من أهل مكة. عادة قريش إذا ذهبت إلى الشام تنزل وين؟ عادة ينزلون في غزة، لأن غزة ملتقى الشام ومصر وبيزنطة، فهي منطقة ملتقى طرق، ثم يتفرقون منها إلى بصرى أو غيرها أو دمشق أو حمص، لكن مقر الاجتماع أو مقر التجارة غزة. شوف سبحان الله، إن ربي لطيف لما يشاء، كيف تقدير الله عز وجل. رسول النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو دحية بن خليفة الكلبي وصل إلى بصرى وسلم الرسالة إلى الأمير الغساني الحارث بن أبي شمر. أبو سفيان وصل إلى غزة بالتجارة. هرقل وصل إلى بيت المقدس شكرا لله. لاحظتوا الآن كيف تقدير الله في الاجتماع؟ وصل أبو سفيان إلى غزة، وصلت رسالة النبي إلى بصرى، وصل هرقل إلى بيت المقدس. فلما وصلت الرسالة إلى حاكم بصرى أرسلها فورا، وفي بعض الروايات أنه أرسلها مع عدي بن حاتم الطائي، أرسلها إلى هرقل في القدس. فلما وصلت الرسالة إلى هرقل وقرأ ما فيها، وهو مثل ما سبق قلنا عالم من علماء أهل الكتاب، توقع أن هذا هو النبي الذي بعث، بس يحتاج يتأكد. فقال لقومه: اذهبوا وابحثوا عن شخص في المملكة. قال رئيس شرطته، اللي هو رئيس الشرطة يعني رئيس الأمن والاستخبارات، قال اقلب لي الشام ظهرا لبطن حتى تجد لي أناس من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. راح دور في القدس ما لقى، دوروا في بصرة ما لقى، ودوروا كله يرسل للأمراء. أرسل إلى غزة، قالوا ويه فيها ناس جايين من 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 العرب، توهم جايين من مكة بتجارة لهم. على طول أرسلت إليهم فرقة عسكرية وألقت القبض على أبو سفيان واللي معه: تعالوا تعالوا، وش عندكم؟ قالوا هرقل يبيكم. وش حنا مسوين؟ ما سويتوا شيء. طيب قشنا معنا وعفشنا وتجارتنا، خلوها ما عليها محفوظة. أنا كني أتخيل المشهد كذا، أتخيل فجاءة أبو سفيان والعسكر والجيش والشرط جايين يأخذونه، وهو جاي بتجارة، ما جاء شأن عسكري ولا له دخل في الأمور العسكرية. والآن جت الشرطة تأخذ وتقول وين؟ تعال الهرقل. فأنا أتخيل دهشته ودهشة اللي معه وقلقهم على بضاعتهم. طيب بضاعتنا وش نسوي فيها؟ خلوها خلوها في مكانها ما عليها، تعالوا الآن عندكم مقابلة شخصية مع مين؟ مع هرقل. فلاحظوا الآن كيف تم ظروف هذا اللقاء. من هو هرقل عرفنا، ما قصة مجيئه إلى بيت المقدس وإنها سار على قدميه من حمص إلى بيت المقدس شكرا لله، ما قصة الرسالة أنه بعد صلح الحديبية فرغ المسلمون والمشركون من الحرب، فانشغل النبي بما يهمه وهو الدعوة فكاتب الملوك، وانشغلت قريش بما يهمها وهي التجارة فسيرت بضاعة إلى الشام. فاجتمع في الشام في وقت واحد رسالة النبي إلى قيصر إلى هرقل، و وصول هرقل إلى بيت المقدس، ووصول أبي سفيان إلى غزة، ثم التقى الجميع في بيت المقدس. وفي اللقاء القادم بإذن الله يكون لنا حديث حول الحوار الذي دار بين أبي سفيان وهرقل في بيت المقدس. أدعوكم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.